صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الملزم السابع، وهو الامتزاج. كما لو باع زيد كيلوا من السكر على عمرو بكيلو من الملح، ثم امتزج السكر بسكر آخر والملح بملح آخر، فحصل الامتزاج في العينين، أي في المبيع وفي الثمن أيضا. أو كما لو باع زيد كيلوا من السكر بدرهم، ثم امتزج السكر بسكر آخر، فهنا حصل الامتزاج في عين واحدة. ويبحث المصنف عن مقتضى القاعدة على كلا المبنيين. المبنى الأول الملك، وهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول اللزوم، فبمجرد أن يمتزج السكر بغيره أو الملح بغيره تكون النتيجة اللزوم، وذلك لأن الأصل في البيع اللزوم، وخرجنا عن هذا الأصل في فرض بقاء العينين لقيام الإجماع على ذلك. ومع الامتزاج لا يتحقق بقاء العينين أو بقاء إحدى العينين، لعدم إمكان فرض العين المبيعة أو الثمن المأخوذ عن غيره الممتزج به. الاحتمال الثاني الجواز، وذلك لأجل بقاء العينين، حيث لم يتحقق تلف العين أو بعض العين، وغاية ما وقع هو الاختلاط والامتزاج، وهذا لا يوجب زوال العين، فيمكن التراد غاية الأمر ثبوت الشركة، فإذا اختلط السكر بغيره ثبتت الشركة بين صاحب هذا السكر وصاحب السكر الآخر مثلا. إلا أن المصنف يرجح الاحتمال الأول، وذلك لما قلناه من أن الأصل هو اللزوم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا مع فرض بقاء العينين ومع الامتزاج. يشك في بقاء العينين، فالمرجع هو اللزوم. هذا كله على المبنى الأول، الملكية. المبنى الثاني، الإباحة، ويتعرض المصنف لصورتين. الصورة الأولى الامتزاج غير الملحق بالإتلاف، كالمثال الذي مثلنا به وهو بيع السكر. ومقتضى القاعدة الجواز، لأجل أصالة السلطنة، حيث عندنا يقين بسلطنة البائع على هذا السكر قبل الامتزاج. فإذا شككنا في بقاء السلطنة بعد الامتزاج استصحبنا بقاء هذه السلطنة، والنتيجة هي جواز الرد. الصورة الثانية، الامتزاج الملحق بالإتلاف، كما لو باع زيد ماء ورد على عمر بدرهم، ثم امتزج ماء الورد بالزيت حتى صار بحكم التالف. إذا لا يمكن الانتفاع بماء الورد بعد امتزاجه بالزيت. ومقتضى القاعدة اللزوم، وذلك لزوال العين وانتفائها، فلا معنى حينئذ لبقاء أصالة السلطنة، فإن موضوع السلطنة العين وهي ماء الورد، وماء الورد قد زال وتلف بهذا الامتزاج. ومع تلفه فنجري حكم التلف الذي ذكرناه في الملزم الأول، فتكون النتيجة اللزوم. فلا تجري أصالة بقاء السلطنة لاختلاف الموضوع، فذاك المتيقن بالسلطنة فيه ماء ورد، والمشكوك في بقاء السلطنة فيه زيت. تم الكلام في هذا الملزم السابق. طبق العبارة، قال ولو امتزجت العينان، هذا صورة، كما لو امتزج السكر بسكر والملح بملح، أو إحداهما فقط امتزج السكر، سقط الرجوع على القول بالملك. هذا الاحتمال الأول بناء على الملكية، اللزوم. لماذا؟ لامتناع التراد، فالأصل هو اللزوم إلا مع بقاء العينين، ومع الامتزاج لم تبقى العينان، فالجاري اللزوم. الاحتمال الثاني الجواز، لأن العينين باقيتان ومجرد الامتزاج لا يوجب التلف، فإذا كان الحكم هو الجواز جرت الشركة، نجري أحكام الشركة بعد ويتصالحان. ويحتمل الشركة وهو ضعيف، وبينا وجه الضعف ولماذا اختار المصنف الوجه الأول، لأن الأصل هو اللزوم والجواز فقط في فرض بقاء العينين، وهنا نشك، والإجماع الذي هو الدليل دليل لبي. أما على القول بالإباحة، المبنى الثاني، فهنا صورتان، فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. هذه الصورة الأولى، لأن الامتزاج ما أوجب الإتلاف. الصورة الثانية، نعم لو كان المسجو ملحقا له بالإتلاف كما في ماء الورد جرى عليه حكم التلف، وقلنا الملزم الأول وهو التلف يوجب اللزوم، وهنا هذا الامتزاج أوجب التلف، فنرجع للملزم الأول. الملزم الثامن، التصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة، كما لو باع زيد حنطة على عمر بدرهم، وقام عمر بطحن الحنطة حتى صارت دقيقا، أو باعه قماشا فقام عمرو بخياطة القماش ثوبا، فتغيرت الصورة النوعية من حنطة إلى دقيق، ومن قماش إلى ثوب، فيبحث المصنف على كلا المبنيين. المبنى الأول الملكية، وهنا احتمالان. الاحتمال الأول هو اللزوم، وذلك لأن الأصل في البيع اللزوم، وخرجنا عن هذا الأصل في فرض بقاء العينين، ومع تغير الصورة النوعية لا يحرز بقاء العينين، فالجاري هو اللزوم. وإن قلت نجري الاستصحاب، أي استصحاب جواز الرد، بأن يقال هذه العين حينما كانت حنطتان كان يجوز ردها، فإذا صارت دقيقا نشك في جواز ردها فنستصحب جواز الرد. قلت بأن
الاستصحاب لا يجري لاختلاف القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة بنظر العرف، فإن المتيقن جواز رد الحنطة والمشكوك جواز رد الدقيق، فلا يجري حينئذ الاستصحاب لاختلال الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فالقضيتان مختلفتان بنظر العرف. الاحتمال الثاني الجواز، وذاك بدعوى بقاء العين العين، وإن كانت في طور حنطة وفي طور آخر دقيقا، إلا أنها واحدة بحسب الدقة العقلية، وإن كانت بحسب النظرة الساذجة العرفية شيئين أو شيئان، وبناء على ذلك نجري استصحاب جواز الرد، فإن هذه العين حينما كانت حنطة يجوز ردها، فإذا صارت دقيقا نشك في جواز الرد فنستصحب جواز الرد، وإن كانت القضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة بحسب النظرة العرفية، إلا أنه يكفي النظرة الدقية العقلية، إلا أن المصنف يرجح الاحتمال الأول، لأن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون عرفيا وليس دقيا، حيث إن الأحكام الشرعية منزلة على الموضوعات العرفية. المبنى الثاني الإباحة، ومقتضى القاعدة على الإباحة جواز الرد لأصالة السلطنة، حيث إن البائع مسلطا على هذه الحنطة لأنها ماله، فإذا تبدلت إلى دقيق لم تزل ماله، والناس مسلطون على أموالهم، إذن فبناء على الإباحة النتيجة هي الجواز، ولا نحتاج للرجوع للاستصحاب، وإلا لو رجعنا للاستصحاب لجاء الإشكال الذي ذكرناه في الملكية، حيث نقول الموضوع دقي أو الموضوع عرفي، لكن المصنف كأنما المسألة واضحة بأنه على الإباحة مقتضى القاعدة الجواز ولم يرجع إلى الاستصحاب. واضح الكلام؟ أحسنتم، إلا أنه كما قال اليزدي معك صاحب العروة في الجزء الأول من الحاشية الصفحة 402، الإنصاف أنه لا فرق، الإنصاف أنه لا فرق، فعلى كل حال
ما ذكره على مبنى الملكية من التشكيك في جريان الاستصحاب، إن كان الموضوع دقيا لم يجري، إن كان الموضوع عرفيا جرى، كذلك يأتي على الإباحة أيضا. فإن كان الموضوع عرفيا لم تجري أصالة بقاء السلطنة، لأن ما كان مسلطا عليه هو الحنطة، والذي يشك في بقاء سلطنته عليه هو الدقيق، واختلف. وأما إن كان الموضوع دقيا فلا مانع من جريان أصالة بقاء السلطنة. تم الكلام في هذا الملزم. قال مثلا أي أحيانا؟ في أي الأحيان الذي لاحظتموه؟
كيف؟ في بعض الموارد.
الأصل هو العرف، مقتضى القاعدة الأولية الرجوع إلى النظرة العرفية، ما لم يحدد الشارع والأحكام مبنية على العرف، هذا هو الأصل، هذا الذي عرفناه. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة، نعم قد يكون في المقادير والأوزان صح، ممكن بعد بالدقة، مثلا الكور 27 شبر على نظر، 36 شبر على نظر، 42 إلا ثمن على نظر، صح.
لو نقص
مقدار لا يجوز، أو مثلا كيلو بكيلو، بعد ما يصير كيلو بكيلو ولا ربع أو كيلو ولا غرام، ما يصير ربع، في المقادير صحيح مبنية على الدقة، أما في غير ذلك على النظر العرفي. مقادير، رجعت إلى المقادير، جزاكم الله خير. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب، بدأ الآن بالمبنى الثاني طبعا وهو الإباحة، فلا لزوم على القول بالإباحة ولا فصل، قال كما قال في الملكية، فلا لزوم على الجواز مطلقا، مع أنه قد يقال العين تغيرت وتبدلت، فكيف تقول بالجواز على كل حال وبقاء أصالة السلطنة؟ فإذا صارت العين شيئا آخر لا وجه للقول بأصالة السلطنة. وعلى القول بالملك، هذا المبنى الذي ذكرناه أولا، ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، فإن قلنا بجريان الاستصحاب جاز الرد، وهذا مبني على أن يكون الموضوع دقيا، وإن قلنا بعدم الجريان فاللزوم، وهذا مبني على أن الموضوع عرفيا. ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. الملزم التاسع والأخير ونختم به هذا الأمر السادس، وهو موت أحد المتعاطيين. موت أحد المتعاطيين، كما لو باع زيد كتابه على عمرو بدرهم ثم بعد ذلك مات عمرو، فما هو مقتضى القاعدة؟ فنبحث عن مقتضى القاعدة على كلا المبنيين. المبنى الأول الملكية، وهنا مقتضى القاعدة اللزوم، وذلك لأن جواز الرد في المعاطاة حكم شرعي وليس حقا، وبما أن جواز الرد
حكم شرعي فلا ينتقل للوارث، لأن الأحكام الشرعية لا تقبل التوريث ولا تقبل الإسقاط ولا تقبل النقل، كما هو الحال بالنسبة للحقوق كحق الخيار، فإن الحقوق تقبل النقل وتقبل التوريث وتقبل الإسقاط، وأما الأحكام فلا تقبل ذلك. وجواز الرد حكم شرعي نظير جواز الرجوع في الهبة كما سبق بحث ذلك، وذكرنا في صفحة 97 بأن جواز التراد من قبيل الرجوع في الهبة وهو حكم شرعي. وبناء على أنه حكم شرعي فهذا الحكم الشرعي وهو الجواز تعلق بمن؟ بالميت، بالمالك المورث، ولا دليل على انتقاله للوارث. ولو شككنا هل ينتقل هذا الجواز من المالك الذي مات إلى وارثه استصحبنا عدم الانتقال، فالأصل عدم الانتقال. فعندنا يقين أنه في حياته، يعني حياة عمرو، لم ينتقل جواز الرد إلى وارثه. بعد مماته نشك هل انتقل جواز الرد أم لا، فنستصحب عدم الانتقال. وبناء على ذلك لا معنى لإجراء استصحاب بقاء جواز الرد، بقاء جواز الرد لا معنى لاستصحاب بقاء جواز الرد، يعني أن يقال في حياة عم كان الرد جائزا، بعد مماته نستصحب بقاء جواز الرد، لأنه بمجرد أن نستصحب عدم الانتقال لا يبقى لدينا شك في جواز الرد وعدم الجواز. هذا كله بناء المبنى الأول. المبنى الثاني الإباحة. ومقتضى القاعدة ها هنا جواز الرد، وذلك لأن الكتابة بعد الموت ينتقل إلى الوارث، وبما أنه ينتقل إلى الوارث فللوارث أن يرجع في المعاطاة، وله أن يمضي هذه المعاطاة لأن الحق له وليس لغيره. إذن فبناء على الملكية مقتضى القاعدة اللزوم، وبناء على الإباحة مقتضى القاعدة الجواز. تم الكلام في هذا الملزم الأخير، طبق يا مولاي. ثم إنك قد عرفت، أين عرفت؟ في صفحة 97 كما قلت لك في أولها، قال جواز ترد العينين من قبيل جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في الهبة الموهوبة، في العين الموهوبة. قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ، يعني خيار حق، نظير الفسخ في العقود اللازمة يعني من الحقوق، حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة. كيف يعني يسقط ابتداء؟ كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم وأسقطت خيار المجلس ابتداء، أو في ضمن المعاملة، بعتك الكتاب بدرهم، خب، بشرط أن تسقط أنت أيها المشتري خيار المجلس لك في المعاملة الأخرى التي ستأتي مثلا. فهنا وقع في المثال الأول إسقاط الخيار ابتداء، في المثال الثاني وقع إسقاط الخيار في معاملة بشرط، يعني بل هو ماذا يعني جواز الرجوع في مسألة المعاطاة على القول بالملك، هو حكم نظير الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة حكم لا يورث. خب، وعلى القول بالإباحة، خب، نظير يكون جواز الرجوع، نظير الرجوع في إباحة الطعام، نظير جواز الرجوع في إباحة الطعام، كما لو أبحت طعاما لشخص فلك أن ترجع في هذه الإباحة. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، ما دمت أنت راض يجوز له أن يأكل، لو كرهت أكله لا يجوز له أن يأكل، لا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف. خب، الآن المهم هنا على الملكية ما تقول، على الإباحة ما تقول؟ قال فلو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك. لماذا لم يجوز؟ أصلا ما يحتاج إلى الأصل، ما يحتاج، كما قال اليزدي والإيرواني، قال أصلا هذا ما له ربط، ما يحتاج الأصل. قل أن جواز الرجوع في المعاطاة حكم شرعي، وبما أنه حكم شرعي لا ينتقل للوارث. لكن لو شككنا، هنا مرجع الأصل على فرض الشك، على فرض تنزلا يعني، لو شككنا للأصل، أي أصل؟ أصالة عدم الانتقال للأصل، يعني استصحاب عدم الانتقال في الحياة، لم ينتقل الجواز إلى الوارث، بعد الممات نشك هل ينتقل الجواز إلى الوارث، نستصحب عدم الانتقال، هذا كله على فرض التشكيك. وأما لو جزمنا كما هو الأصل الجزم في هذه المسألة أن الأحكام لا تورث، بعد لا حاجة للأصل، للأصل لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب. إن قلت نستصحب جواز الرد، قلنا لا يجري هذا الاستصحاب لأن ذاك حاكم وهو استصحاب عدم الانتقام. هو لاحظ، بين فقط على الملكية، على القول بالملك، ما بين على القول بالإباحة. لماذا لم يبين؟ لوضوح أنه على الإباحة يجوز الرد والرجوع كما قال الأعلام في بيان كلامه. الفرع الأخير فرع، وهو فرع الجنون، لو جن أحد المتعاطيين، كما لو باع زيد كتابه على عمرو بدرهم ثم جن البائع، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل تكون المعاطاة لازمة بسبب الجنون، أم تكون المعاطاة جائزة؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة سواء على الملكية أم على الإباحة هو قيام قيام الولي مقام هذا المجنون، فيقوم أبوه إن كان موجودا، أو جده لأبيه إن كان موجودا، أو الحاكم الشرعي إن كان موجودا، أو أي من المؤمنين، إن عدم الأب والجد والحاكم فالولاية للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فتكون الولاية لعموم المؤمنين، فيقوم الولي مقامه، فله أن يمضي هذه المعاطاة ويلزمها، وله أن يرجع فيها. ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين، يعني قلنا بالملكية أم قلنا بالإباحة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر السابع، ما بقي إلا القليل الأمر في هذا الأمر السادس. الأمر السابع والغرض من عقد هذا الأمر السابع هو البحث عن جريان الأحكام الخاصة بالبيع كخيار الحيوان وخيار المجلس في المعاطات وعدم الجريان. هذا غرض التنبيه، فلا بد أن تكون مطلعا على الهدف والغرض من طرح هذا الأمر. فهل الأحكام الخاصة بالبيع تجري في المعاطات أم لا كخيار المجلس وخيار الحيوان؟ ويبحث المصنف في هذا الأمر في نقطتين. النقطة الأولى بيان رأي الشهيد الثاني في المسالك، يتعرض المصنف هاهنا لكلام الشهيد الثاني في المسالك ونقل كلامه بطوله في المسألة، ويمكن تلخيص كلام الشهيد الثاني في هذه الإفادات الثلاث. الإفادة الأولى، أفاد الشهيد الثاني بأن المعاطاة بعد التلف يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول هو أن تكون المعاطاة بعد التلف بيعا، فهي قبل التلف ليست بيعا إنما هي إباحة، لكن بعد التلف تصبح بيعا وتجري عليها أحكام البيع، وذلك لأن المعاوضات منحصرة شرعا ولا يوجد معاوضة تنسجم مع المعاطاة إلا البيع. ويرد الشهيد هذا الاحتمال بأنه اتفق الأعلام على أن المعاطاة ليست بيعا، فلا معنى إذن للقول بأنها بيع. الاحتمال الثاني أن تكون هذه المعاطاة معاوضة مستقلة فليست بيعا ولا إجارة ولا غير ذلك من المعاملات المعهودة، إنما معاوضة مستقلة برأسها ليس لها عنوان في الفقه، فهي كانت إباحة وتتحول بعد التلف فتصبح معاوضة مستقلة. ويرد هذا الاحتمال بأن التصرف أو التلف لا يوجب في نفسه أن تتحول المعاطاة من إباحة إلى معاوضة مستقلة، إذ لا دليل على أن مجرد تلف العين أو التصرف فيها الموجب لتلفها يقلب المعاطات من إباحة إلى معاوضة مستقلة، إلا أن يقال، إلا أن يقال بأن المعاطاة جزء سبب والتلف الجزء الآخر، فإذا حصلت المعاطاة حصل الجزء الأول، وإذا حصل التلف حصل الجزء الثاني، وبالتالي تكون معاوضة مستقلة. نظير بيع الفرض، فالعقد هو جزء السبب والقبض الجزء الآخر، فكذلك في المعاطاة نقول المعاطاة جزء والتلف جزء آخر، فإذا تحقق الجزءان صارت معاوضة مستقلة. هذه الإفادة الأولى، وأما بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.